بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب نزول السكينة لقراءة القرآن. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده خرص مربوط بشطرين، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت في القرآن.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد أورد مسلم تحت هذا الباب حديثين. الأول حديث البراء بن عازب، وأورده من ثلاثة طرق، ومداره على أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني عن البراء، وهو في صحيح البخاري في ثلاثة مواطن كما يأتي بعد قليل إن شاء الله. وأما الحديث الثاني فأورده عن أبي سعيد، وفيه كعادته المضطردة التي علمنا إياها مسلم في صحيحه أنه يبدأ بالإجمالات ثم يذكر بعد الإجمال التفصيل، فذكر حديثا لأبي سعيد الخدري وفيه قصة أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، وفيها تفصيل للإجمال المذكور في قصة البراء. وحديث أبي سعيد رواه بعضهم عن أبي سعيد، وجعله بعضهم عن أسيد، وهذا اضطراب لا يضر باتفاق. وأورده الإمام البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم، فالحديثان في البخاري: الأول في ثلاثة مواطن موصولا، والثاني في موطن منه معلقا. أما موضوع الحديثين، ما يغشى القارئ لصور مخصوصة بصفة مخصوصة، ولعلك إن قلت في وقت مخصوص في شخص مخصوص بصفات ما أبعدت النجعة، فالسكينة والملائكة تتنزل عند قراءة القرآن بصفة معينة. ولا يبعد أن يريد مسلم من إيراد هذا الحديث بالنسبة إلى ما سبق أن تكون هذه الصفة فيها حسن أداء، حسن صوت، وكذلك أن يؤديها صاحبها بخشوع. يلحظ هذا من ربط بين الأحاديث وتذكر أن مسلما لم يبوب صحيحة، وإنما ذكر الأحاديث على إثر بعضها بعضا، وأن الحديث الذي يسبق هذا الحديث إنما هو الترجيع الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي قبله إنما هو التحذير الذي مدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنيع عبد الله بن عمرو. وهكذا الحديث الإسناد الذي معنا ورواته كوفيون، جميع الرواة من الكوفة باستثناء الشيخ المشهور يحيى بن بكير تميمي النيسابوري بلدي مسلم، الذي إن أردنا أن نستخرج نسخة من موطأ مالك من طريق يحيى بن يحيى هذا التميمي الأندلسي النيسابوري لن نجد أغنى من صحيح مسلم، بخلاف رواية يحيى بن يحيى الليثي المطبوع اليوم. العلماء بأساميدهم وإجازاتهم وشروحهم يتداولون الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الأندلسي شيخ مسلم هذا هو أحسن حالا وأرفع قدرا وأكثر ثقة وضبطا من ذلك، لكن لم يخرج له أحد من كتب الستة، وهذا من شيوخ مسلم الذين تربى عليهم. فالعالم فطلبة العلم قديما كانوا يأخذون علوم شيوخ بلادهم، ثم لما لا يقتنعون بعلوم الشيوخ يذهبون إلى خارج البلاد فيتعلمون من الشيوخ الآخرين. فهذا من تخرج عليه مسلم وأخذ عنه صغيرا، فهو نيسابوري بلدي، يعني بلدي مسلم رحمه الله تعالى. يقول أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية الجعفي عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمذاني عن البراء. الإسناد كما ترون رباعي، وهو أعلى ما عند مسلم صحيح، والرواة كوفيون عدا يحيى. قال كان رجل، هل هذا الرجل هو أسيد بن فضير المذكور في الحديث الذي بعده؟ محتمل، والراجح غيره، محتمل والراجح غيره. ولعلنا إن جئنا لحديث أبي سعيد أو أسيد في هذه النوبة في هذه الليلة فصلنا، ونحن بعد أن نسمع طرق الثلاثة ابقوا على ذكر بين قصتين، هل هما قصة واحدة واختلف الراوي أم أن القصتين مختلفتين؟ تأملوا وانظروا. فإذا كانت القصة واحدة يكون الرجل ذاك هو أسيد، فقد حصل معه ما فصله النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا وقع الإجمال. كان هنا وهنا نبدأ بالقرينة الأولى. هذا الرجل كان يقرأ سورة الكهف. السورة عند مسلم في روايته مبهمة في قصة أسيد، لم يذكر أنها سورة الكهف، لكن الاحتمال باطن. كان رجل يقرأ سورة الكهف، أي كان يقرأ سورة الكهف في جوف الليل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، ناشئة الليل أشد مواطأة بين القلب والعبد وأقوى نطقا وأسلس وأسلم وأهنأ وأمرأ. قراءة القرآن في الليل، كان يقرأ القرآن في جوف الليل، وعنده فرس مربوط بشطانين. قال وعنده فرس مربوط من الفرس، مذكر أم مؤنث؟ مذكر. في قصة أسيد الآتية مؤنث، والأمر متى احتملته العرب جاز التذكير والتأنيث. فالخيل إما مذكر إما مؤنث، فهو محتمل، ولذا يجوز تذكيره ويجوز تأنيثه. وإذا لما نحذف المعدود بعد العدد فيجوز الوجهان، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، ست أيام العدد إيش لازم يكون؟ بستة. لكن اللي قال بستة فلما يحدث المعدود تكثر احتمالات تقدير، فالعرب تذكر وتؤنث. والغالب في الجنس التأنيث من التذكير، الغالب التأنيث وليس التذكير. فالفرس يجوز فيه التذكير والتأنيث. وعنده أي في بيته وهو يقرأ: فرس مربوط بشطنين، لقوة الفرس. فهذا الفرس مربوط بحبلين طويلين، ولذا قالوا الشطن الشيء البعيد. فالفرس مربوط بحبل طويل، وقالوا الشيطان مأخوذ من شطانة أو من شاطا. فإذا كانت النون أصلية في الشيطان ومأخوذ من شاطانة فيكون المراد به البعيد عن رحمة الله. لذا العرب تقول: بئر شطن البئر، أي البئر البعيد، بعيد الغول، بعيد القعر. وإذا كان من شطاء الشيطان والنون تكون زائدة يكون المراد بها الاحتراق. والمراد هنا: وعنده فرس مربوط بحبلين، تسمية شطنة بالشطنين، هو الحبل المربوط، وهذا الفرس مربوط بشدته وقوته، لم يربطه البراء بحبل وإنما ربطه بحبلين. يقول ويقرأ: فتغشته سحابة، تغشت القارئ الذي أخبر عنه البراء، تغشت القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف سحابة ضبابة، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو. السحابة جعلت تدور. نعود والعود أحمد يقول: فتغشته، أي غطت ذاك الرجل الذي كان يقرأ ضبابة سحابة، فجعلت أي السحابة تدور وتدنو، تدور ومع دورانها تنزل وتقترب من القارئ، تدور ومع دورانها تهبط، تدور وتهبط، ولما تهبط هذه السحابة تقترب من القارئ وتدنو تقترب من القارئ. وجعل فرسه ينفر منها، فرسه المربوط أخذ يهرب ويهرب من السحابة، متى رأى السحابة أخذ ينفر ويهرب ويتفلت. فلما أصبح أتى هذا الصحابي المحتمل أن يكون أسيد وإلا فلا نعرفه، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك، ذكر ما حصل له في تلك الليلة، ذكر ذلك له صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السفينة تنزلت بالقرآن، تلك السكينة تنزلت بالقرآن. تأمل معي، تنزل السكينة لم يكن بسبب قراءة الكهف وإنما هي عموم القرآن. قال: تلك السكينة تنزلت بالقرآن. وهذه السكينة شيء من مخلوقات الله، فيها طمأنينة ورحمة، وهذه السكينة تصطحبها الملائكة. ولذا قال الراغب: هو السكينة ملك يسكن قلب المؤمن ويطمئنه ويؤمنه. ولذا روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن السكينة لا تنطق على لسان عمر، ف فالسكينة والوقار والطمأنينة المتضمنة لنزول الملائكة، وهي كما سيأتينا في حديث أسيد ظلة فيها أمثال السرج، أمثال المصابيح، ظلة تظلل صاحبها وفيها مصابيح فيها نور، هكذا جاء التفصيل في قصة أسيد. فهذه السكينة كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر من أنها وقعت لصحابي أنها تعم المؤمنين الصادقين الذين يتلون بطريقة معينة بوقت معين في حال معين بأداء معين. فهذه القصة ليست خاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد تتكرر، وكان الناس قبل الإسلام وبعده يرون الملائكة ليست على صورتهم التي خلقهم الله تعالى عليه، ولكن صلة السماء انقطعت بالأرض بالوحي وإنزال التشريع ونزول جبريل، أما بعد ذلك فالصلة قائمة، فالملائكة تقاتل مع عباد الله المؤمنين، وإن كان ذلك بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والعبد المؤمن الذي يتلو القرآن بخشوع وفهم وبأداء معين لا يمنع أن تكون السكينة حوله، وإن بقي هذا العبد على هذا الحال فينطق بالسكينة كما كان يصنع عمر رضي الله تعالى عنه. نأتي للطريق الثاني.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء يقول: قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعل تنكر، فنظر فإذا غبابة أو سحابة قد غشيته، قال: فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن.
هذا الإسناد فيه لطيفة، ولطيفته أنه مسلسل بالتحديث. تأملوا الإسناد، وإن وجد اعتراض فأسمع منكم. تأملوا الإسناد، هل الإسناد مسلسل بالتحديث أم فيه عنعنة؟ فيه عنعنة؟ أين العنعنة؟ بين شعبة وإسحاق. هل توافقون على أن هذه عنعنة؟ شعبة يقول: كفيتكم تدليس أبي إسحاق. شعبة يقول: كفيتكم تدليس قتادة وكفيتكم تدليس أبي إسحاق. فأصبح الإسناد مسلسلا بالتحديث، فإن روى شعبة عن قتادة أو شعبة عن أبي إسحاق السابيعي وأبو إسحاق أو قتادة عنعنا، تكون العنعنة محمولة على السماع، لأنه كان يقول: كنت أنظر إلى فمه، فإن عنعن لم أكتب، وإن صرح كتبت، فهنا لا داعي للتصريح. ولذا لما نقول إن الإسناد الذي معنا من لطائفه أنه مسلسل بالسماع مع وجود العنعنة بين شعبة وأبي إسحاق، فهذا لا يعترض هذه اللطيفة، وجود العنعنة لا يعترض اللطيفة، هذه واحدة. ثانيا، قلت لكم إن الإمام البخاري أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواضع، واشترك البخاري مع مسلم في إخراج هذا الحديث، إلا أنهما اختلفا في سياق لفظ الشيخ، وهذه من المواطن اللطيفة التي يفرح بها السني المعظم لأصحاب الصحيحين، من شيوخ مسلم في هذا الحديث؟ أبو موسى الزمن، محمد بن مثنى، محمد بن بشار، بالدار، وهما فرسا رهان وكانا المقدمين في عصرهما في البصرة. طيب، اللفظ الذي ساقه الإمام مسلم لفظ من؟ اللفظ الأول. قال واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر الحديث شعبة عن أبي إسحاق عن الرأى. الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه برقم 3614 ووضعه في كتاب المناقب، وبوب عليه بقوله باب علامات النبوة في الإسلام. إيش علاقة علاقات النبوة بالإسلام في هذا؟ الكرامة التي حصلت لمن تلا سورة الكهف فيه، لولا أنه تبع النبي صلى الله عليه وسلم من حصلت له تلك؟ لا. لذا إياك أن تغلط فتوافق الصوفية أو الأشاعرة فتقول كل معجزة لنبي كرامة لولي، وعليك أن تصوب قولك فتقول كل كرامة لنبي معجزة لنبي. إياك أن تقول كل معجزة لنبي كرامة لولي، ولكن عليك أن تقول كل كرامة لولي معجزة لنبي. وهذا المعتقد كان يعتقده الإمام البخاري، ودليله أن الكرامة التي حصلت مع قارئ سورة الكهف في هذا الحديث بوب عليها الإمام البخاري بقوله باب علامات النبوة في الإسلام، جعلها من علامات صدق النبوة، جعلها من علامات صدق النبوة. فالولي الحقيقي إن أجر الله عز وجل على يديه كرامة، فلولا صدق اتباعه للنبي اتباعا صحيحا يحبه الله ويرضاه ما وقعت هذه الكرامة. فالكرامة الحقيقية هي الاتباع. إذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الاستقامة هي عين كرامة، الاستقامة هي عين الكرامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نحن أولياؤكم. من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا؟ فالاستقامة هي عين الولاية، الاستقامة هي عين الولاية، ولولا الاتباع ما حصلت هذه الكرامة. فالكرامة نثبتها وأثبتا للأولياء كرامة ومن خالفا فلبذن كلامه. فالكرامة نثبتها، لكن نثبتها للولي ونجعلها سببا من أسباب صدق الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نرجع البخاري. البخاري يقول حدثني محمد بن بشار عن غندر. من غندر؟ محمد بن جعفر. إذن تأمل معي الآن، انظر إلى إسناد مسلم وانظر إلى لفظه، فمسلم ساق الحديث عن شيخين وأورد لفظ ابن المثنى، والبخاري ساق الحديث عن شيخ واحد وهو ابن بشار وأورد لفظه. وسأذكر لك لفظ البخاري لتقارنه بلفظ مسلم لتعلم دقة مسلم لما قال واللفظ ابن المثنى. يعني لفظ ابن بشار لا نعرفه، لكن نحن الآن أين عرفناه؟ عرفناه من التخريج ووجدناه عند البخاري في الصحيح. فلفظ البخاري قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، وفي الدار الدابة، ألف واللام، وهنا قال دابة. فجعلت تنفر، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته فأسقط قط وأسقط فنظر، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت عند القرآن أو تنزلت في القرآن. الألفاظ في فرق يسير، ذلك فرق يسير. ولذا مسلم قال واللفظ لابن المثنى، وفي هذا دلالة ظاهرة جدا أن مذهب الشيخين إمامي الدنيا في الصنعة الحديثية أنهم يقبلون الرواية بالمعنى. حديث السابق رواية من؟ رواية أبي خيثمة زهير بن معاوية، هذه الرواية التي معنا تابع شعبة فيها أبا خيثمة، فكلاهما يروي عن أبي إسحاق، كلاهما يروي عن أبي إسحاق. هناك قال فرس، هنا قال دابة. الرواة عن شعبة منهم من قال دابة بالإفراد ومنهم من قال الدابة. أيهما أدق، الدابة ولا دابة؟ دابة. فالفرس دابة، الفرس دابة، هذا رواية بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى واختلاف كلمات لا تؤثر في صحة الحديث. يقول الوراء قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة، دابة الفرس، هنا عممت، هناك عددت، هنا أطلقت، هناك عددت. فجعلت تنفر، شرعت هذه الدابة تتب وتقفز وتضطرب. فنظر، والظاهر في القصة أن هذا الرجل كان يقرأ في سورة الكهف وهو في الصلاة، كان القوم أصحاب ليل، كان يقرأ ولم ينظر في بعض الروايات إلا بعد أن سمع لها صوتا ظاهرا فأخذ ينظر إليه. وهذا يشير إلى أن النظر عند الحاجة وأنت في الصلاة لا حرج فيه، بل صحح أهل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاته. إذا كنت لا تستطيع أن تتابع الإمام إلا بأن تلحظ تنظر إليه لا حرج، إذا احتجت أن تنظر في صلاتك فلا حرج. فظاهر الحديث قرأ رجل الكهف في الصلاة وفي الدار دابة، فجعلت تنفر تضطرب تثب، فنظر إليها فإذا ضبابة أو سحابة، نظر إليها من بعيد فاضطر أن يلحظ ما فوقه، فلما لحظ ما فوقه وجد ضبابة، واحد الضباب الذي هو شبيه بالغبار ويغشى الأرض، أو سحابة مثل السحابة التي تكون مليئة بالمطر، سحابة أو ضباب، الضباب الذي يكون في الفجر قريب من الأرض كالغبار، أو السحابة التي تكون مشبعة بالمطر بالماء. فلاحظ ضباب أو سحابة غشيته أحاطت به، وقلنا في الرواية السابقة كانت تحيط به وتنزل، شيء ليس بالمعهود، أمر ليس بالمعهود. فقطع صلاته، ثم ذكر ذلك في اليوم الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم. تأمل معي الآن وتذكر معي لما نأتي رواية أسيد بن حضير قال اقرأ فلان فإنها سكينة تنزلت، اقرأ فلان، اقرأ فلان، علامة إكمال هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل ماذا وقع معه، فلما ذكر له وقد تمت الحادثة وجاء في الصباح وتمت الحادثة في الليل، يقول جاءتني غمامة أو ضبابة، لما سمع النبي هذا الكلام قال اقرأ فلان، اقرأ فلان، هو يتخيل ماذا جرى، اقرأ لماذا قطعت، يقول له اقرأ فلان، اقرأ فلان، اقرأ فلان، النبي ذكرها كأنه يتخيل ما قد قال هذا الرجل، اقرأ فلان، نهى السكينة، لماذا قطعت عن القراءة، يلومه صلى الله عليه وسلم، يلوم الرجل، أخبره ولامه، فالنبي مجرد ما أخبره تذكر تخيل ما حصل، فقال له وكأنه معه في الليل اقرأ، اقرأ فلان، يعني يلومه عن انقطاعه. وهذه المقولة اقرأ فلان يمكن أن يتعلق بها من جعل قصة أسيد بن حضير الآتية هي قصة هذا الرجل في هذا الحديث، يمكن أن يتعلق بها، النبي قال له اقرأ فلان، اقرأ فلان، اقرأ فلان، هو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول له اقرأ، لماذا سكت في قصة أسيد؟ قال فإنها السكينة تنزلت عند البخاري، نزلت عند القرآن أو تنزلت. الآن أسألكم، هذا الطريق الطريق السابق أين التقيا؟ في أبي إسحاق. الطريق السابق من رواه؟ من رواه؟ زهير أبو خيثمة. والطريق هذا من رواه؟ شعبة. الآن المرجو منكم بعد ما قطعنا هذا الشوط في علم الحديث، إن سألتكم من الذي شك فقال فإذا ضبابة أو سحابة فرواه على الشك، ومن الذي شك فقال تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن، فالمرجو منكم أن يكون جوابكم صحيحا فتقولوا الشاك هو شعبة، الشاك هو شعبة. هناك ما وقع شك، هنا وقع شك. أين افترق الإسنادان؟ افترقا عن أبي إسحاق، فالذي انفرد بهذا الشك أول راوي عن أبي إسحاق المذكور هنا وليس له ذكر في الطريق الذي قبله. فإذا أردت أن تعرف الشاك وعندك روايات ينبغي أن تعرف أين وقع الالتقاء الإسناد، ثم يكون الشك في من روى عن الراوي المشترك أو من هو دونه، قد يقع الشك هنا من شعبة وقد يقع من غندق أو من ابن بشار أو من ابن المثنى أو من مسلم أو من الراوي المسلم ومن دونه، ونحتاج نحصر ونبقى نحصر ننظر نجمع نجمع من روى عن شعبة، من روى عن شعبة، فإذا رأينا عددا روى عن شعبة والشك حاصل شعبة، إذا التخريج مهم، والتخريج أسلم طريق لشرح الأحاديث، جمع الروايات، جمع ألفاظ الرواة والتدقيق في فهم الرواة إنما هو قائم على علم التخريج، فعلم التخريج وإتقان هذا العلم ومعرفة الألفاظ كل راوي تعينك في أن تدقق في الفهم. نأتي للطريق الثالث.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت براء يقول فذكرا نحوه غير أنهما قالا تنقذوا.
ما معنى تنقذوا؟ تنقذوا نقذت، العرب تقول نقذ الصبي وقفز بمعنى وثب، هناك تنفر، فالنقذ صورة أضيق من النفور، النفور أوسع، فكل نقذ إيش نفور، وليس كل نفور نقزا، نقزت الصبي يعني النقز الحركة الأعلى، والنفور الحركة باضطراب أو لأعلى، النقز الوثب، والنفور الوثب وغير الوثب، فبينهما معنى مشترك، وتنفر أوسع من تنقل. من الذي قال تنقل؟ إمامان كبيران من الرواة عن شعبة، عبد الرحمن بن مهدي وأبو الوليد الطيالسي صاحب المسند، والحديث في مسند أبو الوليد الطيالسي برقم 749. يقول أبو الوليد الطيالسي: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بينما رجل يقرأ سورة الكهف ليلة إذ رأى دابته تركض، أو قال فرسه تركض، ما في ركض، فالظاهر أبو الوليد كان يروي تركض ويروي تنقض هكذا وهكذا. فإذا مثل الضبابة أو قال مثل الغمامة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تلك السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت على القرآن. هذا يؤكد أن الشاك شعبة، وأن الرواة رووه عن شعبة وبقي شعبته شاكا. قال هنا: فإذا مثل الضبابة، أو قال، يقول الوليد أو قال، طب أو قال من 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 شيخ أبو الوليد الحديث؟ من شيخ أبو الوليد في الحديث؟ شعبة، شعبة، فمن الشاك شعبة، الشاك شعبة في الحرفين، في الحرفين السابقين الشاك شعبة. بقي موطنان، أخرج البخاري هذا الحديث في ثلاثة مواطن. الموطن الأول الذي ذكرناه لكم من طريق محمد بن بشار، الموطن الثاني برقم 4839 في كتاب التفسير، وبوب عليه بقوله: باب وهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، وأخرجه من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. ثم ذكره برقم 5011، وجعله في كتاب فضائل القرآن، فبوب عليه بقوله: باب فضل الكهف. إذا الكهف، سورة الكهف لها فضيلة، ومن فضيلتها أن الملائكة تحبها. الملائكة سبحان الله إن سمعت الكهف فإنها سرعان ما تظهر للبشر، سرعان ما تظهر للبشر. وهذا يأتينا في حديث أبي أسيد، حديث أسيد غير الآن. قال: حدثنا عمرو بن خالد بالحديث الذي معنا عن أبي إسحاق. نأتي لحديث أسيد بن حضير، ونحاول نتلمس هل قصة أسيد بن حضير التي رواها هنا أبو سعيد الخدري وعلقها البخاري هي عين قصة ذاك الرجل، وهل المعني بحديث البراء كان رجل يقرأ الكهف هو أسيد أم غيره؟ نتلمس. يوجد فيما سبق ما قد يسعف وما قد يخالف، قد نرى أننا نميل في بعض الحروف إلى أن القصتين واحدة أو إلى أن القصتين مختلفتان، لكن كيف ما كان الأمر فإن في قصة أسيد تفصيلا وزيادة تبين ما غشي ذاك الرجل من الضبابة. الضبابة ماذا غشي؟ أنها كانت تدنو وتحيط به، لكن ما هي صورتها وماذا كان فيها؟ يوجد في قصة أسيد حتى على اختلاف على القول بأنها قصة أخرى فيها تفصيل زائد لما قد اعترى ذاك القارئ في سورة الكهف في الصلاة. نسمع قصة أسيد الخدري.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني حسن بن علي الإبراهيمي وحجاج بن الشاعر وتقاربا في النوم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في جلده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا. قال أسيد فخشيت أن تقع يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جو في الليل أقرأ في مردي إذ جال فرسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن الفضير أو اقرأ ابن الفضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن الفضير. قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن الفضير. قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تقرأ فرأيت مثل ظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لا أصبحت يراها الناس ما تستفئ منهم.
هل ترون أن هذه القصة هي القصة السابقة أم أنها غيرها؟ غيرها. وحق لمن قال إنها هي أيضا أن نسمع له، يعني الأمر على الاحتمال وليس فيه تفصيل. ومسلم رحمه الله لم يذكر الصورة التي كان يقرأها أسيد، ما ذكر الصورة. والبخاري لما علقه عن الليل برقم 5018 وضوب عليه بقوله باب فضاء القرآن، ذكره في كتاب فضاء القرآن، وضوب عليه بقوله باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. إذن السكينة تنزل مع الملائكة، هذه التي نزلت الملائكة، ولازم نزول الملائكة أن تحصل سكينة، باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. قال الإمام البخاري وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد، ليث بن سعد علقه من طريق الليث. طبعا وصله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه فضاء القرآن، فروى هذا الحديث عن شيخه يحيى بن بكير عن الليث بن سعد. فما علقه البخاري فحدث سنده إلى الليث بينه أبو عبيد القاسم بن سلام. قال وقال الليث حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة. الفرق بين رواية البخاري ورواية مسلم، رواية مسلم صحابي الحديث أبو سعيد الخدري، ورواية البخاري صحابي الحديث أسيد بن حضير. يقول عن أسيد بن حضير قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وساقه. ثم قال البخاري على إثره وقال ابن الهاد وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد عن أسيد بن حضير، عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. هنا أن أبا سعيد حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو يقرأ. الفرق بين رواية البخاري هذه الأخيرة وإسناد مسلم أن إسناد مسلم فيه أن أنا، وإسناد البخاري فيه عن عانة. هنا يقول أن أنا، إيش يعني أن أنا؟ يعني يقول أن أبا سعيد حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو، فيكون الصحابي بالآن أنا أبو سعيد. لكن لو أن أبا أسيد قال عن أبي سعيد، لو أن أبا سعيد قال عن أسيد، فلو كانت العنعنة لكان هو الصحابي كما عند البخاري. البخاري في الطريقين الصحابي هو أسيد. وإذا اضطرب الرواة على قولين، هذا يعين صحابيا وذاك يعين آخر، وكلاهما فالصحبة ثابتة لهما ولا نزاع فيها، فهذا اضطراب يسير لا يعل به أصل الحديث اتفاقا، لا يعل به أصل الحديث اتفاقا. فسواء كان الصحابي أسيد أو كان الصحابي أبو سعيد فالحديث صحيح على الحالتين. لكن رواية البخاري يقرأ ابن الليلة سورة البقرة تجعلنا بداية نقول أن هذه القصة غير قصة حديث البراء. حديث البراء فيها ذكر قصة الكهف. ولمن يقول هما قصة يقول ما الذي يمنع أنه قرأ البقرة وقرأ الكهف؟ ما الذي يمنع؟ هنا قرأ البقرة وبعد قراءة البقرة تحول الكهف. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يطولون القيام، وهذا جواب محتمل، ولذا بقي القول على الاحتمال. نتلمس لما نشرح المتن، نتلمس إن شاء الله الفرق بين الروايات. الإسناد الذي معنا إسناد نازل، وجل رواته من أهل المدينة. فالإسناد الذي معنا سباعي، ورواه عن شيخين من شيوخه، عن حسن بن علي الحلواني الهذلي. أبو علي المكي روى له مسلم في صحيحه 8 أحاديث، وحجاج الشاعر قال وتقاربا في اللفظ، وتقاربا في اللفظ، ولم يذكر لك رواية من ساق، لأن اللفظين متقاربين، وهذا أصل وهذا منهج لجواز الجمع بين أكثر من رواية ورواية الحديث بالمعنى. الحجاج هذا الشاعر هو الحجاج ابن يوسف الثقفي الشاعر أبو محمد، وليس هو الحجاج ابن يوسف الباغي الظالم، ذاك متقدم على هذا. وأول ذكر الحجاج هذا فرقنا من عدة وجوه بين الحجاج الظالم وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي الشاعر شيخ مسلم. ومسلم روى الحجاج الشاعر هذا في صحيحه 13 حديثا، كلاهما يروي عن يعقوب بن إبراهيم ابن سعد ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن يزيد بن عبد الله بن الهاد أن عبد الله بن خباب أن أبا سعيد حدثه أن أبا أسيد. فهنا الرواية صحابي عن صحابي. قال بينما هو، بينما أبو أسيد، بينما أسيد بن حضير ليلة من الليالي يقرأ في مربده. المربد هو موطن تجفيف التمر، العرب تقول مربد وتقول بيذر، فالبيذر المكان الذي توضع فيه الحنطة، والمربد المكان الذي يجفف فيه التمر. فهو في الليل في مربده إذ جالت فرسه، هنا جالت أنث الفرس، وفي الحديث هناك فرسه مربوط ذكره، ولا حرج يجوز التذكير الثاني. إذ جالت فرسه فقرأ، ثم جالت أخرى طربت وثبت فقرأ، ثم جالت أيضا، كلمة أيضا يؤتيها بين الشيئين بينهما علاقة. قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى ولده الصغير هو عنده وكان قريبا من فرسي، فقمت إليها، قمت لأبحث عن أسباب اضطرابي، ما شأنها ما لها، والظهر أنها بعيدة عنه، كما في الرواية السابقة بحبل شطب، حبل شطب بعيد، البعد أيضا يعني قريب. فإذا مثل الظل فوق رأس، الظل ما يقي من الشمس من فصل أو غيره، فيها أمثال السرج، أمثال السرج، السرج جف مفرد وسراج، مصباح مضيء، ظل مليئة بالمصابي. هذا التفصيل للإجمال الذي ورد هناك، سواء القصة هي أم غيرها. عرجت في الجو، صعدت في الجو، لما رأيتها تلك الظلة توارت عني وابتعدت عني وصعدت في الهواء حتى لا أراها، حتى لا أبصرها. قال فغلوت على رسول الله في الصباح، قصة شريفة. فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في الجو في الليل أقرأ في مربدي إبجالة فرسي، النبي تخيل الآن. فيقول أنا رأيت النبي سهم، أن الذي رآه الذي نزل سكينة وملائكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه معه. تأمل معي هنا، هنا ينبغي أن نفهم هذا المقطع من الحديث. قال إبجالة فرسي، فالنبي هو قص قبل ما يكمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ أنه ضيف، اقرأ. استحضر كأنه جالس بجانبه وهو يقص عليه ماذا جرى معه في الليل. فيقول جالس الفرس، قل له اقرأ ابن حضير. قال فقرأت، قرأت جالت. قال اقرأ ابن حضير. قال قرأت جالت. اقرأ ابن حضير، يعني النبي صار حديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تداخل حديث. اقرأ ابن حضير ما تستطع، اقرأ ابن حضير. ثم علل سبب تركه القراءة، فقال كان يحيى قريبا منها، انت بقي السجود ويحيى قريب منها وانا اقرأ، وبسبب قراءتي يقع هذا هذه الحركة، اني اخاف على ابني، خشيت ان تطأه. فرأيت مثل الظلة فيها امثال السرج، عرجت في الجو حتى ما اراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك. في رواية البخاري، رواية البخاري تلك الملائكة دنت لصوتك. إذا مش لأي قراءة، قراءة خاصة. ما أجمل رواية البخاري، قال تلك الملائكة دنت لصوتك. مش أي واحد يقرأ، يحتاج قراءة تكون فيها تجويد وتحسين. وهذا سر ذكر هذه القصة مع القصص التي قبلها. تلك الملائكة كانت تستمع لك. في البخاري تلك الملائكة دنت بصوتك، فهي قراءة خاصة بصفة خاصة من صورة خاصة لشخص خاص، ولا يلزم للشخص أن يكون أسي، لابد أن يكون صالحا، أن يكون تقيا. قال تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصلحت يراها الناس ما تستتر منهم. في رواية البخاري ولو قرأت لأصلحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنه. شدة تعلق الملائكة بالقرآن تجعلها تبقى ظاهرة للعيان، وأنها تستغرق في الاستماع وتنسى أنها ليست من الناس، وأنها لا تعيش بين الناس، وأن الناس لا يرون إليها، فهم يبقون على الظهور ولا ويستمرون على هذه الحال، ولا يعملون على الخفاء التي هي من شأن الملائكة ومن شأن الجن عن الإنسان. من شدة هذا التعلق لو بقي استقرار، فعدم قراءة أسي جعلت الملائكة تصعد للسماء تمشي في الجو. القصة فيها تفصيل بعد إجمال، سواء كانت القصة هي أم غيرها، ونأتي لفوائدها بإذن الله تعالى في شرح الإمام النووي في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، أنا أحمد الله عز وجل على أن إخواني يستدركون علي وينبهوني على أشياء أخطأت في واحدة منها. والإسناد الذي معنا قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء، فالذي عنعن شعبة العنعن أبي شعبة أبي إسحاق، والكلام الذي ذكرناه يكون صحيحا إذا كانت العنعنة بين أبي إسحاق والبراء. والإسناد الذي معنا أن أبا إسحاق يقول سمعت البراء، فالكلام يصح إذا كانت أداة التحمل بين أبي إسحاق والبراء العنعنة. وأما الإسناد الذي معنا فشعبة عن أبي إسحاق، فالتسلسل لطيفة الإسناد مسلسل بالتحديد يعكر عليها أن العنعنة ليست بين أبي إسحاق والبراء، هذا كلام صحيح نبه عليه أكثر الناس. ثم الأخوة يقولون هنا يقول أبو داود وليس أبو الوليد الطيالي في المسند، عليها أنا أود منكم في درسنا القادم أن نبحث عن لقب عبد الرحمن بن مهدي أبو داود الطيالي، أبو داود وليس أبو الوليد الطيالي غير أبو داود، والله تعالى أعلم. ما هو الدليل على أن القراءة كانت في الصلاة؟ النظر، لما حول نظره فيبدو والله تعالى أعلم أنه كان في صلاة، وهذه قرينة تحتاج إلى تتبع. تحول بصره وامتناع نظره يشير إلى أنه كان في صلاة والله تعالى أعلم، فهل إشارة؟ لا نستطيع أن نجزم، الأمر محتمل والاحتمال قوي والله تعالى أعلم. هل يشترط أن تكون القراءة في الليل؟ فضل الله لا يحد، لا بعصر ولا بمكان، فضل الله لا يحد. فالذين يقولون فضل الله في أشخاص معينين في مذهب معين في زمن معين هؤلاء مخطئون. الذين يقولون إن باب الاجتهاد كان مفتوحا فأغلق، من الذي يغلق فضل الله عز وجل؟ من الذي يحد فضل الله سبحانه وتعالى؟ ومن قال لكم من الاجتهاد بابا؟ قل للاجتهاد شروط، فمن توفرت فيه اجتهد، أما باب لا نعرف إيش الباب وسعة الباب ومكونات الباب. فأحيانا تضيع الحقائق وراء اصطلاحات وراء عبارات، ففضل الله عز وجل فضل الله واسع عظيم. كيف نميز بين أبي خيثمة زهير بن معاوية وزهير بن حرب؟ زهير بن معاوية في طبقة الشيخ شيخ مصدر، وكلاهما أبو خيثمة، والآخر زهير بن حرب النسائي هذا شيخ مسلم، هذا شيخ مسلم، وذاك غير معاوية ابن حرب شيخ مسلم، وابن معاوية شيخ مسلم. أن تقول عن فرس خيل، والخيل تقال للجمع وليس المفرد، ذكر الشيء بإفراده أو بجمعه أمره واسع، لله الحمد منه أمره واسع. قولك النبي كأنه معه يقول له إقرأ، هل فيه دليل على أن هذا كان يحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي فهم ماذا قال، مجرد ما قرأ فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الملائكة، فهو خشي عليه من هذا الاضطراب فحثه على أن يستمر على الخير، لأن الذي رآه ليس هو المعهود، فحثه على أن يستمر في الخير، الله تعالى أعلم. فقول اقرأ محضر كأنه يقول إياك أن يقطعك ما رأيت، إياك أن تترك القراءة بسبب الاضطراب الذي كان يحصل مع الفرس. ما هو الدليل على أن الإنسان يرى الملائكة؟ هذه القصة، لكن هل الملائكة نراها على حقيقتها؟ لا لا، كالجن. الشافعي يقول من زعم أنه يرى الجن فهو فاسق مؤدب ترد شهادته. وأبو هريرة رأى الجني على شكل عجوز، امرأة أو رجل شيخ، والقصة في الصحيحين، يأخذ يسرق تمر الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم تعرض له الشيطان وقبض وأخذه من عنقه حتى أخذ بدرب لسانه، وقال كدت أن أربطه فيصبح أولاد الأنصار يلعبون به، كدت أن أربطه على سوار من سوار المسجد لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان، ربي هب لي كلا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته. فالجن يرى لكن على غير خلقته بعد تشكله. ولذا معاذ في الترمذي رأى الجن على صورة كلب، قال ثم دخل من قرب الباب كأنه هواء، ثم رأيته رأسه رأس كلب ورجلاه رجلاه إنسان. وقصة أبي بن كعب كذلك، قصة ابن عباس وأبو أيوب الأنصار كذلك، وهي قصص متتالية في على إثر رواية أبي هريرة في الترغيب والترهيب، في صحيح الترغيب والترهيب. فالجن والملائكة ترايا، لكن النبي ما رأى جبريل قط على صورته التي خلقه الله تعالى عليها قيل إلا مرة، والله تعالى أعلم. كيف يصبح الإنسان مؤمن وليا لا سيما أننا أصحاب ذنوب؟ هل يمكن للولي أن يرتكب معصية؟ نعم، لكن لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. والولي أواب تواب، الولي مهاجر إلى الله، ومن المهاجر إلى الله؟ والمهاجر من هاجر محارم الله، محرم الله. الولي مهاجر، كل ما وقع في ذنب تاب وهاجر، هاجر إلى الله جل وعلا، ترك نفسه وذهب إلى مولاه. فالولي بشر يخطئ، لكن خطأه فلتة، وكما قال الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تبصروا فإذا هم تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكر إنسان يغفل فيقع في معصية، لكن هذه الغفلة لا تدوم، هذه الغفلة لا تدوم. لماذا يقول يوم مسلم حدثنا؟ يقول حدثنا ويقول حدثني، وذكرت لكم هذا، وهذا كثير وموجود. نختصر عن فضائل سورة الكهف ونأتيها إن شاء الله عند الشرح. قصة أسيد بن فضائل فيها دليل على أن السكينة قد تنزل في غير المسجد، صحيح؟ فنزول السكينة تكون عند تلاوة القرآن، نزول السكينة تكون عند تلاوة القرآن، ولا يلزم أن تكون في المسجد، والسكينة تكون عند الطاعات على فرض صحة أنه كان في صلاة. والصحابة من عادتهم قاموا يقرؤون القرآن في الصلاة، وأحب قراءة القرآن إلى الله أن تقرأ وأن تقرأ. هل الوراء المذكور في الحديث الوراء بن عازب؟ نعم، في الحديث الأول قال النبي للصحابة تلك السكينة فنزل في القرآن، وفي الحديث الثاني قال له اقرأ فلان، والنبي قال في الحديث الأول اقرأ وفي الحديث الثاني اقرأ، في الرواية اقرأ فلان اقرأ فلان. ما هو الدليل على أن الرجل الذي كان يقرأ الكهف كان في الصلاة؟ ما ذكرناه من عادة الصحابة ومن النظر، لما كان ممنوعا متابعا ببصره، ولا سيما لعله كان يعلم أن النظر إلى السماء ورد فيه نهي، نظر بفوق ورد فيه نهي، فهذا فيه إشارة والله تعالى أعلم إلى أنه كان في صلاة. وصلاة كان في صلاة من عدمها، فهذا أمر فيه ساعة والله تعالى أعلم. أكتفي بهذا القدر، وأجيب إن شاء الله على الأسئلة في درس غد الفجر في مسجد الوراء، أجيب على الميسور من الأسئلة التي لا تخص درس اليوم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.